السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا. قال: النكاح مستحب لمن يحتاج إليه، ويجوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر، والعبد بين اثنين، ولا ينكح الحر أمة إلا بشرطين: عدم صداق الحرة وخوف العنت. ونظر الرجل إلى المرأة على سعة أضرب أي طرق. قال: أحدها نظره إلى أجنبية لغير حاجة فغير جائز، نظره إلى زوجته أو أمته فيجوز أن ينظر إلى ما عدا الفرج منها. ذكرنا أن هذا المذهب ضعيف، لأن له أن ينظر إلى زوجته إلى ما يشاء منها، وكذا للمرأة أن تنظر إلى زوجها إلى ما يشاء منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما حرم على الرجل المرأة أن يجامعها في موطنين اثنين، عدا ذلك الأصل فيه الإباحة. فعندك الحديث الذي رواه الجماعة إلى ابن ماجه من حديث أنس قال: كان اليهود إذا حاضت المرأة لم يؤكلوها ولم يجامعهن في البيوت، يعني لم يجعلوهم في البيوت معهم، وإنما كانوا خباء، يضيبون لها خيمة في الصحراء بعد أن تنتهي من حيضتها تأتي بعد ذلك، كان لا يؤكلوها ولا يجامعهن في البيوت. واضح؟ فسأل الصحابة النبي عن ذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: افعلوا كل شيء إلا الجماع، أي في وقت الحيض، افعلوا كل شيء، وفي رواية اصنعوا كل شيء إلا النكاح، أي في وقت الحيض لا يجوز للرجل أن يجامع المرأة في حيضها. لذا قال الشافعي رحمه الله بأن جماع المرأة الحائض كبيرة من الكبائر. لذا في الحديث الذي رواه أبو داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لا ينظر إلى من أتى امرأته في دبرها أو امرأة حائض. وفي رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. والكفر هنا ليس كفرا مخرجا من الملة إلا إن استحل هذه الكبيرة، وإنما الكفر هنا كفر دون كفر. ولماذا قلنا كفر دون كفر؟ الجواب: لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل لإتيان الحائض كفارة، ولو كان كفرا أكبر لما شرع لها كفارة. واضح هذا؟ مفهوم؟ لو كان كفرا أكبر لما كان يكون له كفارة، سواء كان لو كان كفرا أكبر، سواء كان كفارة أو غير كفارة، هذا صار كافرا. لكن لما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الخمسة من حديث عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتى حائضا فليتصدق بدينار أو بنصف دينار، فليتصدق بدينار أو بنصف، هذا للتخير، فإن بعض أهل العلم قال فليتصدق بدينار إذا كان في أول الحيض، وإذا كان في آخر الحيض فليتصدق بنصف دينار، وهذا الكلام ضعيف لأن النبي لم يفصل هذا التفصيل، إذ أن النبي قال كلاما عام: فليتصدق بدينار، والدينار هو 4 جرامات وربع، أو بنصف دينار 2 جرام وثمن ذهب، أو ما يعادله من المال. فالنبي عليه الصلاة والسلام حرم على الرجل في كلا الحالتين أن لا يأتي المرأة، عدا ذلك الأصل فيه الإباحة. فقوله هنا، وهذا مذهب الشافعي هنا خطأ، أن الرجل لا ينظر إلى ما عدا الفرج كذا المرأة، طبعا هذا كلام هذا كلام غير صحيح، لأنه لم يأتي بدليل صحيح أن النبي نهى عن ذلك. وإن كانت هناك روايات لا تصح، كرواية علي بن أبي طالب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من داوم النظر إلى فرج امرأته أصيب بالعمى، أو من داومت امرأة نظر في فرج زوجها أصيبت بالعمى. هذا حديث موضوع لا يثبت عنه عليه الصلاة والسلام. قال: والثالث نظره إلى ذوات محارمه أو أمته المزوجة، فيجوز فيما عدا ما بين السرة والركبة. نظره إلى ذوات محارمه، هنا بيقول بأن يجوز النظر إلى ذوات المحارم. ذوات المحارم أي التحريم المؤبد. فعندنا التحريم قسمان: تحريم مؤبد وتحريم مؤقت. تحريم مؤبد وتحريم مؤقت. التحريم المؤبد أي لا يحل له نكاحها في أي زمان مطلقا، كما قال الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم، صحيح كده، وخالاتكم. إذن هذا يسمى إيه؟ تحريم مؤبد، تحريم أبدي. هناك تحريم مؤقت. هذا التحريم المؤقت أي محرم إلى وقت معين، كمثل زوجة الأخ فهي محرمة على أخيه، لكن إلى وقت. فمتى طلق الأخ امرأته ثانيا وانتهت عدتها، له أن يتزوج هذه المرأة. لو طلق الرجل امرأته ثم لم تنتهي العدة بعد، فأراد الأخ أن يتزوجها، حكم الزواج يكون باطلا باتفاق أهل العدة، إذ أن الزواج في وقت العدة باطل باتفاق، باطل باتفاق. ولكن اختلفوا، هل إذا انتهت العدة هل له أن يتزوجها بعد ذلك؟ يعني هب أنه تزوجها في وقت العدة ثم بعد ذلك علم أنه وقت العدة فلا يجوز الزواج، هل له بعد أن فسخ النكاح خلاص لا يصح الزواج في وقت العدة، يفسخ النكاح ده الآن خلاص النكاح فسخ، بعد أن انتهت العدة هل له أن يتزوجها مرة أخرى؟ الإمام مالك قال لك لا، عقوبة له لا يصح أن يتزوجها. طبعا الصحيح له أن يتزوجها، إذ ليس هناك شرع يمنع، وإنما إن كان يعلم قبل ذلك أن الزواج في العدة حرام آثم هو وهي. أما إذا كان لا يعلم فيسمى نكاح بشبهة، يسمى نكاحا. كل زواج بني على غير علم يسمى نكاح بشبهة، واضح؟ لا يأسم على ذلك، لكن يكون نكاحا بشبهة، لكن لها المهر بما استحل من فرجها، ويفسخ بينهم، ثم بعد ذلك له أن يتزوجها على الراجح من مذهب جمهور أهل العلم خلافا للإمام مالك. قال: نظره إلى ذوات محارمه أو أمته المزوجة، فيجوز فيما عدا بين السرة والركبة. ذكرنا أن التحريم قسمان: تحريم مؤبد وتحريم مؤقت. لكن هنا مسألة النظر إلى ذوات المحارم، ما يحل لي من النظر إلى محارمي، من النظر إلى عمتي، إلى خالتي، واضح، إلى ابنة أخي، إلى ابنة أختي، أنا خالها، ابنة أخي، أنا عمها، ما يحل لي من النظر لها، واضح؟ طبعا هذا المذهب الشافعية هنا مذهب ضعيف جدا، ألا وهو مسألة النظر إلى ما بين السرة والركبة فقط هو المحرم. طبعا رفض هذا الكلام رفضا مطلقا ابن العربي المالكي كما في أحكام القرآن، كذا رفضه الإمام الألباني رحمه الله، كذا قبلهم أبو محمد بن حزم، وذكر هذا الشيخ الألباني رحمه الله عليه في كتاب أداب الزفاف. إذ أن جواز النظر إلى المحارم إنما يكون في مواطن الوضوء، هذا هو أصح الأقوال في هذا الباب، يكون النظر إلى مواطن الوضوء، وهذا عليه الدليل الحديث الذي رواه ابن ماجه من حديث فاطمة رضي الله عنها بإسناد صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على فاطمة وكانت في مهنة بيتها، في مهنة بيتها أي تلبس لبس مهنة البيت كما تلبس أي امرأة في بيتها. قال فدخل النبي عليه الصلاة والسلام وكان معه عبد، فلما رأته فاطمة جعلت تغطي رأسها، فلما غطت رأسها بدت رجلاها، وإذا جاءت لتغطي رجلها بدت رأسها، وكلما غطت رأسها بدت رجلاها، وهكذا. فقال لها النبي لا عليك يا فاطمة، إنما هو أبوك وعبدك. فهنا أخذ العلماء بأن فاطمة لما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام لا عليك يا فاطمة، حينما كانت في لبسة بيتها وفي مهنة بيتها كلما غطت رأسها بدت رجلاها، قال لا عليك يا فاطمة، إذن كانت فاطمة تلبس شيئا إنما يغطي رجلها، يظهر رأسها، واضح كفيها، ساعديها، فهذا يجوز النظر في مواطن الوضوء، خلاف ذلك هذا لا يجوز، هذا الأصل، إلا إذا كان في وقت فتنة. هب مثلا أن العمة ينظر إليها ابن أخيها، وابن أخيها هذا رجل فاسق، واضح، رجل فاسق لا يأمن عليه حتى أمه، فهنا المرأة إن جازت إن استطاعت ألا يرى منها إلا وجهها تفعل، لما سدا لهذه الذريعة، وإلا في الأصل أن يرى مواطن الوضوء، ولكن هذا رجل فاسق، هذا رجل فاسق. إذن الأصل في النظر إلى ذوات المحارم إنما يكون إلى مواطن الوضوء للمرأة ذلك، واضح، إلا إذا كان هناك من الفساق وهو محرم لها تحريما أبديا، لكن هو من الفساق هنا يمنع، لما سدا للذريعة حتى لا يؤدي إلى محظور، وهذا قد نراه كثيرا ونسمعه هذه الأيام. هذا المذهب مذهب ضعيف جدا. قال والرابع النظر لأجل النكاح، فيجوز إلى الوجه والكفين، وقد ذكرنا أن النظر إلى المرأة المخطوبة على أقوال، من يذكرهم؟ من يذكرهم؟ مش ذكرنا بأن الرجل ينظر إلى المخطوبة قبل الزواج، طب ينظر إلى ماذا؟ أنا ذكرت عدة أقوال هنا، ألم نذكر بأن الجمهور بأنهم اتفقوا على النظر إلى الوجه والكفين، ولكن اختلفوا فيما زاد على ذلك، اتفقوا على النظر للوجه والكفين، النظر إلى الوجه محل الجمال، وأما الكفين فمحل أن المرأة مثلا نحيفة أو أن المرأة مليئة، اتفقوا على جواز النظر إلى الوجه والكفين، ولكن اختلفوا فيما زاد على ذلك، واضح هذا؟ فذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه يجوز أن ينظر إلى الوجه والكفين والقدمين. وهناك رواية له مع أبو محمد بن حزم إلى أنه ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، أي إلى أي شيء. والإمام الأوزاعي قال إنما ينظر إلى مواضع اللحم منها، واضح، إلى ما يريد أن يتزوجها إياه. ولكن الصحيح في هذا الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث جابر، قال: إذا أراد أحدكم أن ينظر إلى امرأة ليخطبها فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها. وهذا كلام عام لم يخصص فيه النبي عليه الصلاة والسلام شيء. قال: والخامس النظر للمداوات، فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إليها. النظر للمداوات فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إليها، يعني الأصل أن النظر إلى المرأة محرم، لكن هنا يجوز للحاجة. يعني المرأة للمرأة ذكرنا أن النظر إليها إنما يكون أيضا إلى مواضع الوضوء، لكن هب أن هناك امرأة تريد أن تداوى، وليس هناك امرأة تداويها أي طبيبة، والأصل أن النساء يطببن النساء والرجال يطببن الرجال، هذا الأصل. إلا إذا خرجنا عن هذا الأصل لضرورة أو لحاجة، كمثل مثلا لا يوجد امرأة، لا يوجد طبيبة في الولادة، في الجراحة مثلا لا يوجد، إذن هنا ينتقل إلى امرأة كتابية، لا يوجد امرأة مسلمة، لكن يوجد امرأة كتابية نصرانية، وهذه المرأة النصرانية مأمونة. وكيف يعلم أنها مأمونة؟ إنما يعلم بالتجربة لمن ذهبوا إليها. يذهب إلى هذه المرأة الكتابية أي النصرانية، واضح هذا؟ هب أنه لا يوجد مرأة نصرانية، واضطررنا إلى رجل، إذن يذهب إلى هذا الطبيب ألا وهو الطبيب الرجل، واضح؟ لا يوجد طبيب رجل مسلم مطلقا، وإنما وجد طبيب كتابي، هل يجوز الذهاب إليه؟ هذه أيضا تنزل منزلة الضرورة، إذا كان هذا المرض قد يشرف بالعبد أو المرأة إلى الموت، واضح هذا؟ فيجوز هنا لأمر الضرورة. لكن الأصل أنه لا يطبب المرأة إلا المرأة، ولا يطبب الرجل إلا الرجل، هذا أصل. فإذا كان هناك الرجل واضطررنا إلى أن الرجل هو الذي يطبب المرأة، إذن ينظر إلى مواضع الضرورة فقط. والضرورة القاعدة، الضرورة تقدر بقدرها، يعني مثلا المرض الجراحة إنما في الذراع، واضح، يكون مثلا وليكن عند الكف، لا يجوز لها أن تكشف عن الساعد، فماذا؟ المرض عند الساعد لا يجوز لها أن تكشف إلى الكتف، إنما الضرورة تقدر بقدرها فقط، واضح هذا؟ هذا كما ذكرت إذا لم يكن هناك طبيب. فإذا لم يكن ينتقل إلى هذا الرجل، لماذا؟ لأمر الضرورة، والضروريات تبيح المحظورات، واضح؟ لكن انتبه، الضرورة ما هي؟ ما تعريف الضرورة عند الأصوليين؟ الجواب ذكرنا قبل ذلك هذا التعريف، ذكرنا بأن الضرورة هي ألا يكون للشيء بديل، ألا يكون للشيء له بديل، كمثل رجل مشرف على الموت من الطعام، وعنده مثلا جبن جبنة وفي عنده لحم خنزير، هل له أن يأكل لحم الخنزير ويقول أنا مضطر؟ الجواب لا، لكن له أن يأكل لحم الخنزير متى؟ ها؟ إذا لم يكن هناك البديل. لذلك الضرورة هي اللجوء، أنا ملجأ إلى هذا، اللجوء إلى الشيء بحيث ألا يكون له بديل. واضح؟ فهذا هذه المرأة ليس هناك طبيبة، ليس هناك طبيبة لهذه المرأة إلا هذا الطبيب الرجل، خلاص. فأنا مضطر هنا إلى أن أذهب إلى هذا الرجل لحال ولادة. نعم قد ينظر إلى مواطن هو أصلا لا يجوز النظر، نعم هذا لا يجوز في الأصل، لكن هنا ضرورة، لأن عندي أمامي الآن ضرران. الضرر الأول وهو الأدنى نظر الرجل إلى مواطن عفة المرأة، هذا ضرر. الضرر الأكبر وهو أنه سيؤدي إلى موت المرأة وموت الجنين الذي في بطنها، إذن هذا ضرره أعظم وضرره أكبر. فباتفاق الأصوليين والعقلاء أنه يدفع الضرر الأكبر بارتكاب الضرر الأقل، والضرر الأقل هو النظر إلى العورة، لأنه إذا نفعل ذلك ارتكبنا الضرر الأكبر، أثمنا جميعا. واضح؟ بموت الإيه؟ بموت هذه المرأة أو بموت هذا الجنين. واضح؟ لكن كما قلت لك الضرورة تقدر بقدرها، وهذه الضرورة إما ألا يوجد، أي لا توجد الطبيبة، وإما أن توجد طبيبة ولكن امرأة ليست بماهرة، وكيف يعرف مهارتها؟ بحكاية الناس عنها، يقولون هذه المرأة أغلب من يذهب إليها إما أن يموت الجنين وإما أن تموت المرأة. واضح؟ فهذه امرأة ليست بماهرة، مفهوم؟ إذن ينبغي أن نأخذ بالأسباب وألا نذهب إليها. إذن أيضا انتقلنا أيضا من هذه المرأة نذهب إلى هذا الرجل، لكن الأصل فإن لم تجدوا، يعني الأصل البحث، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. فالأصل أن أبحث وأن أسأل قبلها بأسابيع أو بشهور في الأماكن التي حولي، أين الطبيب الماهرة هنا أو أين كذا أذهب وأبحث حتى إذا جاء الوقت. واضح؟ حتى تكون مثلا الزوجة أو المرأة تباشر هذه الطبيبة عدة أيام عدة أسابيع، ثم إذا جاء الوقت تذهب إليها، مفهوم؟ لكن كما ذكرت لك الضرورة تقدر بقدرها. فالأصل أن النساء يطببن النساء، إذا لم يوجد الطبيبة أو وجدت وهي غير ماهرة فينتقل من هذا إلى أعلى وهو الرجل، مفهوم هذا؟ طيب وهي المرأة الكتابية، فإذا لم توجد المرأة الكتابية ووجد الرجل المسلم، إذن ينتقل إلى الرجل المسلم. إذا لم يوجد الرجل المسلم فينتقل إلى الرجل الكتابي، وهكذا تترقى في هذه المسألة، ولا تذهب كذا مرة واحدة إلى رجل كما يفعل كثير من الناس، يذهب إلى الطبيب فورا رجلا. طيب لماذا تذهب إلى الرجل؟ يقول لك لأن الرجال أمهر. واضح؟ بالعكس، هذا الباب باب النساء وباب الولادة بيكون النساء فيه أمهر، تكون النساء فيه أمهر، ولكن أنت تبحث أولا، تأخذ بالأسباب لأنك مسؤول عن ذلك. فقال هنا النظر للمداواة فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إليها، إلى المواضع، ليس لكل موضع. واضح؟ لا يكون مثلا المرض في الرقبة فتخلع المرأة ظهرها كله حتى ولو كانت طبيبة، حتى ولو كانت إلى طبيبة، لأن احنا كررنا أصلا بأنه لا يصح النظر المرأة إلى المرأة، ولا المرأة إلى محارمها، ولا محارم المرأة إليها، إلا في مواضع الوضوء فقط. وإذا كانت المرأة التي تنظر إلى امرأتك مثلا، هذه المرأة تحكي للرجال أو تحكي للزوج ما رأته من زوجتك، فينبغي على الزوجة أيضا ألا تظهر أمامها إلا بشيء واسع جدا متسع. لما؟ لأن هذه المرأة علم منها أنها تحكي صفات المرأة في الخارج. ممكن تذهب إلى الزوج تقول له مثلا: هذه المرأة جميلة، هذه المرأة كذا، هذه المرأة كذا، واضح، وتجعل تصفها. إذا علم منها هذا، فما ينبغي أصلا للمرأة أن ترافق هذه المرأة، أن تصاحبها أصلا. لما؟ لأنها امرأة من الفاسقات، امرأة فاسقة، ما ينبغي أصلا مصاحبتها ولا مرافقتها ولا مجالستها ولا الكلام معها أصلا، مفهوم؟ لكن إن علم منها ذلك، واضح، فإنما يلبس لها كما تلبس المرأة في الخارج، واضح. لما؟ لأنها تحكي ما في المرأة، سواء كانت امرأة كتابية، سواء كانت امرأة مسلمة. وإلا كما ذكرت لك الأصل مقاطعة هذه المرأة. قال: النظر للمداواة فجوز إلى المواضع التي يحتاج إليها. والسادس: النظر للشهادة أو للمعاملة فيجوز النظر إلى الوجه خاصة. النظر للشهادة، امرأة تريد أن تشهد عن شيء ما، فللقاضي أن يرى وجهها، هذا أصل، إذ أنها شاهدة لابد أن يرى وجهها، واضح. أو المعاملة، رجل يشارك امرأة في معاملة، فالأصل أيضا أن يرى وجهها حتى لا يؤدي إلى ضياع المال، أنت في زمان ضياع الأمانة، واضح، فله أن ينظر إلى وجهها. قال: النظر للشهادة أو للمعاملة فيجوز النظر إلى الوجه خاصة. والسابع: النظر إلى الأمة عند ابتياعها أي شرائها. لا، هنا لا يستلزم النظر. هب أنك تاجر، هل لك أن تنظر إلى امرأة تأتي لتشتري منك، تشتري منك شيئا ما، واضح؟ لا يلزم النظر، لا يلزم النظر إلى وجهها. فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إلى تقليبها، أي الأمة، لو أن هناك إماء يبيعن ويشترى، فللرجل أن ينظر إلى وجهها، ينظر إليها كلها، له ذلك. لاحظ هنا أنه يقول النظر إلى المخطوبة، النظر للمداواة، النظر للشهادة، المعاملة، كل هذه الأمور، مع أن الأصل عدم النظر إلى النساء. لماذا خصت هذه المسائل؟ أنت عندك قاعدة أصولية بتقول: ما حرم تحريم الوسائل يباح للمصلحة الراجح. ما حرم تحريم الوسائل يباح للمصلحة الراجحة. يعني إيه الكلام ده؟ التحريم عند علماء الأصول قسمان: تحريم مقصد وتحريم وسيلة. افهم المسألة دي كويس. تحريم مقصد وتحريم وسائل. تحريم المقاصد قسمان: ما يجوز له في حالة الضرورة أن يفعل بخلافه، وما لا يجوز في أي حال من الأحوال ولا غير ضرورة. يعني مثلا من تحريم المقاصد
أي ذاته محرمة، مقصده نفسه محرم، كمثل مثلا عقوق الوالدين، عقوق الوالدين، عقوق الوالدين هذا في ذاته إيه؟ محرم. واضح؟ كل ما يؤدي إلى عقوق الوالدين يسمى تحريم وسائل، يمنع. واضح الكلام؟ الزنا عياذا بالله ده تحريم مقصد ولا وسيلة؟ ها؟ ده مقصد، صحيح؟ طيب إذن الزنا ده نفسه ذاته محرمة، مفهوم هذا؟ هذا لا يجوز لا في ضرورة ولا في غير ضرورة. لا يقال مثلا أنني مضطر إلى الزنا، لا، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، قال شيخ الإسلام ابن تيمية، فحرم الله الزنا والشرك ولم يجز الزنا لا في ضرورة ولا في غير ضرورة. لا يقال مثلا أنا مضطر للزنا، لا، لا يقال هذا الكلام أبدا، فهو تحريم إيه؟ مقصد. ولا يجوز أيضا في حال المقابلة. يعني هب أن رجلا زنى بأهلك، تعاقبه بزنا الأهل، هل يعاقب بزنا الأهل؟ لا. لما؟ لأن ذاته محرم في ذاته، هناك أشياء محرمة تجوز في المقابل، تجوز في المقابل، وهناك أشياء محرمة لا يجوز في المقابل. يعني مثلا التمثيل، وأعني بالتمثيل تمثيل الجثث، يعني خزق العين، خرق العين يعني مثلا، واضح، قطع الأنف، قطع الأذن، قطع اللسان، هذا يسمى إيه؟ تمثيل، مثلى، واضح؟ هذه المثلى النبي عليه الصلاة والسلام حرمها. حديث بريدة أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل الجيش وكان يقول ولا تمثلوا، يعني لا تشوهوا، يعني لا تقطع اللسان، لا تقطع الأنف، لا تقطع الأذن، لا تخزق العين، لا تمثلوا. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إيه؟ عن تمثيل الجثث. لكن انت لاحظ معي ان النبي عليه الصلاة والسلام مثل بالذين قتلوا الراعي، وهذا الحديث رواه الامام البخاري من حديث انس قال جاء قوم اجتووا المدينة، اجتووا يعني كان عندهم وعكة في بطنهم، مرض في بطنهم، فأمر لهم النبي عليه الصلاة والسلام بلقاح، اللقاح اللي هي الجمال الصغيرة، أفضل لبن من الجمال الصغيرة، واضح، اللي هي في المراعي اللي في فأمر لهم النبي عليه الصلاة والسلام بلقاح أن يشربوا منها، فشربوا من اللبن وقتلوا الراعي. يعني شوف النبي عليه الصلاة والسلام عمل معهم معروف، قال لهم روحوا للراعي وقول لهم إن رسول الله يأمرك أن نشرب من هذه الألبان، راحوا شربوا اللبن وراح قتلوا الراعي وخزقوا عيناه، تخيل خزقوا إيه؟ عينيه، ثم قتلوه واستاقوا إبل النبي عليه الصلاة والسلام أجمع، سرقوا الإبل، إبل الرسول عليه الصلاة والسلام، خدوا الإبل كلها. فالنبي عليه الصلاة والسلام طبعا من اللي شاهد القصة دي سلم بن الأكوع، والنبي عليه الصلاة والسلام أرسل المقداد وعلي بن أبي طالب، فالمهم جابوهم وجابوا الجمال وجابوا اللي استقوه جميعا. ففعل النبي عليه الصلاة والسلام معهم كما فعلوا في الراعي. لاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إيه؟ عن المثلى، لكن هنا فعل النبي عليه الصلاة والسلام فيهم بالمقابلة، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. قال الله تعالى: فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. قال تعالى: العين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصاص. العين بالعين، مع أن أصلا تلف العين مسلة ولا لا؟ مسلة، ولكن مسلة في الأصل، مسلة فيه؟ في الأصل، لكن لما كان عند مقابلة لا كان لها حكم آخر، يجوز أن يفعل هذا. واضح؟ إذن هناك أشياء محرمة لذاتها، لكن قد تفعل عند المقابلة، قد تفعل عند المقابلة. فلو أنه في الأصل محرم خزق العين، قطع اللسان، ولكن هب أن رجلا قطع لسان رجل، فهنا لا يقال المثلى حرام بقطع اللسان، لا، بل يقطع، بل يقطع لسان. واضح؟ قطع أذنه يقطع، يقطع أذنه، خزق عينيه تخزق عينيه، وهكذا. مع أن في الأصل أنها مثلى، هذا في الأصل، لكن عند المقابلة تكون جائزة. واضح؟ إذن هناك أشياء محرمة في ذاتها، المقصد نفسه محرم، لكن هناك أشياء محرمة تحريم الوسائل، محرمة تحريم الوسائل. فما حرم للوسائل يباح للحاجة أو للمصلحة الراجحة. يعني مثلا، هل إذا كان رجلا جائع هل له أن يأكل ميتة؟ الجواب لا، لا يجوز، لأن الجوع حاجة ليست ضرورة. واضح؟ الجوع حاجة ليست ضرورة، الضرورة هو أنه يشرف على الموت. واضح؟ ولو أنه سيشرف على الموت وما أكل هذه الميتة، قال ابن مبارك دخل النار. فلو مات ولم يأكل الميتة، مبارك دخل النار. لما؟ لأن الله أمره بذلك. فمن اضطر غير باغ ولا عاد. واضح؟ فلا إثم عليه. غير باغ يعني لا يتعدى، إنما يسكن الجوع فقط، يعني لا يأكل زيادة عن ذلك، إنما يسكن الجوع فقط. غير باغ ولا عاد يعني لا يعتدي. لكن اختلف أهل العلم هل له أن يحمل معه لحما من هذه الميتة، يعني كل، هل له أن يحمل أيضا لحم معه؟ يعني هو مثلا خلاص هيموت في صحراء وملقاش إلا شوية نصارى، النصارى دول بيشوا لحمة، طلعت لحم خنزير، طلعت لحم ميتة، مش فارقة معه. واضح؟ وانت خلاص هم لقوك في الصحراء، انت مشرف على الموت، يا اما تاكل اللي عندهم دي يا اما هتموت، فما تعملش فيها ورع. واضح الكلام؟ خلاص ستاكل. بعد ان اكل بيقول لك: طب انت رايح فين؟ والله انا رايح المكان الفلاني. طب اقول لك: طب خد لك 2 كيلو لحمه وانت ماشي كده، مفهوم؟ مزمز فيهم وانت ماشي كده برضو، ايه، عشان ممكن ما تلاقيش اكل. خلاص؟ هل له ان ياخذ ام لا؟ ها، الجمهور أجاز له ذلك، الإمام مالك منع، أجاز أن يأخذ إذا غلب على ظنه أنه ليس هناك طعام في الطريق، لأنه ممكن ما فيش طعام في الطريق هيرجع لنفس القصة، وممكن ما يلاقيش حد يأكله، وممكن يموت. فيغلب على ظنه أنه ليس هناك طعام في الطريق. واضح؟ والأموال في الصحراء لا تغني شيئا، لو معك كنوز قارون لا تغني شيئا، مفهوم هذا الكلام؟ كلها لا تغني شيئا. فيحمل معه شيئا من الطعام ويمضي. لكن هنا هذه ضرورة ليست حاجة، لكن الوسائل تباح ما حرم تحريم الوسائل يباح للحاجة للمصلحة الراجح، مثل سؤال النظر إلى النساء محرم، نعم هذا لا خلاف، لكن تحريم وسيلة ولا تحريم مقصد؟ وسيلة مش تحريم مقصد، لأن لو تحريم مقصد يعني محرم هو نفسه، إذن لا ينظر إلى مخطوبة ولا ينظر إلى من يعاملها ولا ينظر القاضي إلى الشاهدة، صحيح ولا لا؟ ولا ينظر لها الرجل حينما يصورها عند البطاقة أو الباسبور مثلا، مفهوم؟ لأنه محرم لذاته. لا، هذا تحريم إيه؟ وسيلة. محرم تحريم وسيلة لما؟ لأن النظر إلى المرأة إنما يفضي إلى الوقوع في المقصد الذي من جرائه منع هنا النظر، ألا وهو الزنا، صحيح؟ فمنع النظر للنساء، حرم النظر للنساء لأنه يفضي إلى أمر الزنا لازم ولابد، لكن للمصالح الراجحة نعم، عايز تعمل باسبور، عايز تعمل بطاقة مثلا، واللي هيصورها أكيد راجل في 99.99% بيكون رجال، مفهوم؟ فما تجيش بقى تعمله كده وما ينفعش، خلاص هنا ايه يباح للمصلحة، المصلحة الراجحة، تذهب للعمرة او الحج، اللي بينظر في الباسبور رجل، واضح الكلام؟ طيب سينظر الى ايه؟ وجهها، وهيقول لها لازم اخلعي النقاب عشان اشوف انت اللي في الصورة ولا لا، واضح هنا؟ طيب النظر هنا تأسم إن رأى وجهها؟ لا، لا تأسم ولا هو يأسم، لا هو ولا هي تأسم، ده احنا بنشوف مصايب في المطار، تلاقي الشيخ يقول لك ما ينفعش، لا يجوز، وبالله وطالله ووالله الرجل لا يرى امرأتي أبدا. طب يا بني آدم، طب هي تسافر ازاي؟ الراجل ما لازم يشوفها، يقول لك لازم يجيب واحده. طب هنجيب لك واحده منين؟ انت حضرتك هو الراجل ده واقف في مطار ولا واقف في مسجد؟ ده في مطار، مفهوم؟ لازم هيرى وجهها، مش ممكن واحد يروح لابس لي واحد من بتوع داعش ولا واحد من مش عارف مين، لابس لي واحده منتقبه وطلع لي باسبور واحده ويطلع في الطياره يقتل الطيار وياخد الطياره يعمل فيها اي مصيبه، وارد ولا لا؟ وارد وبيحصل، فهو لازم يرى وجهه، مفهوم؟ فلا يتعنت الرجل ولا تتعنت المرأة لأنها لا تأسم ولا هو يأسم. النظر للنساء حرام، ما احنا عارفين انه حرام، لكن تحريم مقصد ولا تحريم وسيلة؟ تحريم وسيلة، هذه القاعدة، وما حرم تحريم الوسائل يباح للمصلحة الراجحة، فهمت؟ ما حرم تحريم الوسائل يباح للمصلحة الراجحة، إذن هذه مصلحة الراجحة، يريد أن يخطب امرأة له أن ينظر له لأن هذه مصلحة، مصلحة راجحة، القاضي ينظر للشاهدة لأن هذه مصلحة راجحة، وهكذا، مفهوم؟ فما حرم تحريم الوسائل يباح للمصلحة الراجحة. سؤال جواب، لبس الحرير محرم للرجال أم لا؟ محرم. ولبس الذهب محرم للرجال أم لا؟ محرم. طيب تحريم وسائل ولا مقصد؟ ها؟ اختلفت. مقصد؟ ليه ما مقصد؟ طيب إذا كان تحريم مقصد، لما أجاز النبي لعبد الرحمن بن عوف وطلحة أن يلبس حريرا لحكة كانت بهما كما في سنن الترمذي؟ أصيب عبد الرحمن بن عوف بحكة في جلده، كان بيهرش، جات له حساسية يعني، والحرير فيه خاصية، جعل الله فيه خاصية سببا أنه يمنع الايه؟ يمنع حساسيه الجلد، حكه الجلد، حرير الطبيعي مفهوم هذا الكلام؟ فأذن النبي لعبد الرحمن بن عوف أن يلبس الايه؟ أن يلبس الحرير. واضح؟ طب لماذا هنا حرم الحرير؟ للتشبه بالنساء اللي هو المقصد. إذن لعن رسول الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن رسول الله المتشبهات من النساء بالرجال. إذن التشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال ده هو ده المقصد، فكل وسيلة توصل لهذا المقصد حرام. صحيح؟ إذن لبس الحرير حرم، لكن تحريم ها تحريم وسيلة، لأنه يؤدي إلى تشبه بالنساء. لأن النبي في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة أمسك النبي عليه الصلاة والسلام بالذهب مسكه كده والحرير مسكه كده، ووقف أمام الناس قال: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. يبقى حرام على مين؟ على الذكور. وده كلام عام يشمل الرجل العجوز اللي عنده 100 سنة والطفل اللي عنده يوم. ما قال حرام على رجال أمتي، لا، قال على ذكور أمتي. لأننا بنرى ناس يولد لهم مثلا ذكر يجي يروح جايب له ختم ذهب هدية المولود، يلبس ختم ذهب. يعني أول ما يجي الدنيا تلبس ختم ذهب؟ طب فيها إيه؟ هو مكلف؟ لا مش مكلف، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. إذن أنه حلال للنساء. إذن من لبس الحرير والذهب إذن يتشبه به، يتشبه بالنساء. إذن الحرير والذهب حرم إيه؟ تحريم، تحريم الوسائل. يباح للمصلحة الراجحة. رجل مثلا عنده أسنانه كسرت الذي يأكل بها، وإذا ركب له أسنان من فضة جلده لا يتحملها، في جلد يقبل الفضة وفي دكتور يأكل الجلد بتاعك مش قابل الفضة. طب البورسلين يقول لك برضو جلدك مش قابل البورسلين، جلدك لا يقبل إلا الذهب. واضح؟ في جلد كده، يعني الجسم إذا دخل عليه شيء غريب قد يلفظه وقد يقبله. واضح؟ الجسد هكذا، فعلى حسب، في جسد يقبل البورسلين، في جسد يقبل الفضة، في جسد يلفظهم لا يقبله. فهل يجوز أن يضع أسنان ذهب مكان الأسنان التي فقدت ليأكل بها؟ الجواب نعم. لما؟ مع أنها في الأصل محرمة، لكن أبيحت للمصلحة الراجحة. مفهوم هذا الكلام؟ أبيح للمصلحة، للمصلحة الراجحة. التصوير، ما أصلا حكم التصوير؟ التصوير أصلا حكمه النبي عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث. أنت عندك الحديث الذي رواه الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. واضح؟ لا تدخل، هذا نفي في سياق النكرة. كلمة صورة نكرة في سياق النفي تفيد العموم، يعني أي صورة. وعندك قول النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل مصور في النار. هذا الحديث رواه الإمام البخاري، كل مصور في النار. واضح؟ وعندك أيضا في الحديث الذي رواه الإمام البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صور صورة في الدنيا، من هذا الشرط في السياق النكرة تفيد العموم، كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وما هو بنافخ. إذن الأصل في التصوير الحرمة، وهذا كلام عام، ما تقولش بقى طب الفيديو ايه، طب التصوير الفوتوغرافي ايه، طب له ظل مالوش ظل، كلام عام. اي انسان درس الف به اصول يعرف ان النكره في سياق النفي الشرط الامر النهي الاستفهام تفيد العموم، ده كلام عام ما تخصصش حاجه من حاجه. مفهوم هذا الكلام؟ طيب يبقى الاصل انه محرم. وانت عندك برضو الحديث الذي رواه الامام البخاري من حديث علي بن ابي طالب ان النبي عليه الصلاه والسلام قال يا علي لا تدع صوره الا طمستها. ازاله الوجه، بعض الناس يروح يشيل لك العينين، يعني سيب الوش يعمل لك ليه، يمسح العينين فقط. طبعا ده جاهل، اللي يعمل كده انسان جاهل، راجل عامي مش فاهم. لكن الطمس هو طمس الوجه، الطمس الازاله، ازاله الوجه. لذا في الحديث الذي رواه ابو داود ان النبي عليه الصلاه والسلام قال انما الصوره الراس، فاذا قطع الراس فلا صوره. الصوره الايه؟ الراس. اذا قطع الراس فلا صوره. واضح هذا؟ وانت عندك ايضا في الحديث الذي رواه ابو داود ان جبريل عليه السلام قال للنبي عليه الصلاه والسلام مر براس التمثال يقطع فيكون كهيئه الشجره. يبقى ممكن يكون تمثال لكن قطعت الراس، صار جائزا ولا لا؟ صار جائزا، صحيح كده؟ يبقى هنا الصوره فين؟ صورة الرأس. إذن الطمس يكون في الوجه كله. إذن الصور نفسها محرمة تحريم مقصد أم تحريم وسيلة؟ ها، تحريم وسيلة، لأن المقصد هو الوقوع في الشرك أو الوقوع في المعاصي. ها أنت ترى مثلا في الشرك الصوفية يقول للرجل مثلا خذ صورتي وإذا وقع بك كرب فناديني في أي وقت تجدني، هذا شرك واضح. لكن ذكرنا أن ما حرم تحريم الوسائل يباح للمصلحة الراجحة، واضح؟ تجد مثلا الشيخ صالح الفوزان، الشيخ صالح الفوزان يحرم الصور كلها فيديو غير فيديو، وهذا صحيح، ده الأحاديث على عمومها هكذا. لكن تجد الشيخ صالح بيطلع على القناة الأولى في السعودية، فيجي بعض الطلاب الجهلة الذين ما درسوا الأصول يقول لك الشيخ بيناقض نفسه، هو بيحرم التصوير ويطلع على القناة الأولى في الفتاوى. انت اللي جاهل، هو رجل عالم فاهم ماذا؟ فاهم ان الاصل في التصوير الحرمه لكن يباح للمصلحه الا وهو بث العلم للناس، صحيح؟ فالتصوير البطاقه، تصوير الباسبور، تصوير الفيديو اذا كان منه يرجى منه مصلحه لبث العلم الشرعي. مثلا شيخ الألباني وهو أشد الناس في منع الصور يقول لو أعلم أن ولاة الأمور سيعلمون الناس في التلفاز أصول دينهم من العقيدة والفقه والأصول والحديث واوا لأوجبت على كل بيت إدخال التلفاز فيه، مع أنه هو أصلا بإيه؟ ها؟ بيمنع التصوير، ولكن أباح هنا ليه؟ للمصلحة الراجحة. الأذان احنا لحقنا يا ابني، فالقاعدة أن ما حرم تحريم الوسائل يباح للمصلحة الراجحة. إذن ذكرنا بأن التصوير في أصله إيه؟ في أصله محرم. إذن القاعدة هذه تحد لك إشكالا، فالشيخ مع أنه منع ولكن أجاز لل إذا كانت هناك مصلحة متعدية فيجوز هنا لهذه المصلحة. فإذا عدمت المصلحة بقي الأمر على أصل التحريم، بقي الأمر على أصل التحريم. وها أنت ترى أكثر المحرمات إنما تنتشر عن طريق التصوير، أكثر المحرمات تنتشر عن طريق التصوير، سواء كان على الهاتف، سواء كان على التلفاز، سواء كان على الوسائل الأخرى المرئية، أكثر المحرمات تنتشر عن هذا الباب. واضح؟ إذن القاعدة عندنا في تحريم، التحريم قسمان، تحريم وسائل وهناك تحريم مقاصد. واضح؟ قال فصل: ولا يصح عقد النكاح إلا بولي وشاهدي عدل. لا يصح عقد النكاح إلا بولي، أي النكاح الزواج هل يكون باطلا إذا عدم الولي أو إذن الولي، أو أن يكون النكاح صحيح؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي رواه الخمسة إلا النسائي من حديث أبي موسى الأشعري، قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وعندك أيضا حديث عائشة: أيما امرأة أنكحت نفسها، أي زوجت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. واضح؟ إذن بكلا الحديثين النبي عليه الصلاة والسلام أبطل كل نكاح يكون بغير ولي. واضح؟ هذا ما ذهب إليه الشافعي وأحمد وغيرهم من أهل العلم. لما؟ لأن النبي قال: لا نكاح. لا هنا تسمى بلا نافية، يعني نفى النبي عليه الصلاة والسلام صحة النكاح، صحة الزواج، إلا أن يكون بإذن الولي، إلا أن يكون بإذن الولي. ولو أكره الولي على الزواج لما صح الزواج، لأن الإكراه لا يعتد به شيء. يا إما أن تزوجني ابنتك، يا إما أقتلك أو أقتل ابنتك. فزوجها بغير، فزوجها الولي ولكن هو مكره، حكم الزواج أيضا يكون باطلا. واضح؟ فلا بد من إذن الولي، وإن وقع الزواج إذن الولي فالنكاح إنما يكون باطلا. واضح؟ لما؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك، قال: أيما امرأة انكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل. فإن قال قائل: هل لا يصح الزواج المرأة بغير ولي كما أن المرأة تبيع وتشتري بغير ولي؟ هل يشترط للمرأة إذا اشترت أو باعت أن يكون بإذن الولي؟ الجواب: هل يشترط الولي للبيع والشراء؟ الجواب: لا، لا يشترط. فقال لك كذلك في الزواج لا يشترط، مفهوم؟ طبعا هذا يسمى إيه؟ قياس مع الفارق، وهذا قياس إبليس: خلقتني من نار وخلقته من طين. طب إيه وجه القياس يعني؟ إيه خلقتني من نار إيه وجه القياس يعني؟ هذا يسمى قياس إيه؟ قياس مع الفارق، ده أولا. ثانيا أنه قياس في مقابلة نص، والقياس مع الفارق والقياس في مقابلة النص قياس باطل. واضح؟ كمثل مثلا من يقيس: لا يجوز للمرأة للجنب مثلا أن يقرأ من القرآن أو يمس المصحف كمثل الحائض، لا تقرأ القرآن ولا تمس المصحف. طبعا هذا قياس إيه؟ ها؟ الجيوب. ده قياس إيه؟ مع الفارق، لأن يعني هناك فارق بين الحائض والجنب. طبعا المسألة نفسها خطأ، الحائض لها أن تمس المصحف وتقرأ القرآن، ومن منع ليس معه أي دليل، لكن القياس نفسه قياس مع الفارق. ليه؟ لأن الحائض لو اغتسلت 1000 مرة لا ترفع الحدث عنها. الجنب لو اغتسل ارتفع عنه الحدث، صحيح ولا لا؟ لو أن رجل طلق امرأته وهي جنب، واضح، وهي على جنابة، هذا الرجل لا يأسم ووقع الطلاق، ولكن له لو طلق امرأته حائضا أسم ووقع الطلاق على الراجح. وهذا مذهب جماهير أهل العلم وأصحاب المذاهب الأربعة، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية. ومذهب ابن تيمية هنا ضعيف جدا في هذه المسألة، واضح هذا الكلام؟ فهذا قياس مع إيه؟ قياس مع الفارق، اختلاف العلل يعني. فمسألة أن يقول يجوز للمرأة تبيع وتشتري بغير ولي، كذلك يجوز أن تتزوج بغير ولي، ده قياس مع الفارق، قياس في مقابلة النص، فيكون كلام باطل جملة وتفصيلا، مفهوم؟ طيب من هو الولي؟ الولي إنما هو الأب، صحيح؟ إن عدم أي إن مات، فيكون الجد، واضح هذا؟ فيكون الجد. إن عدم الجد هب أنه مات أيضا، فيكون العم أو الأخ أو ابن الأخ أو الابن، وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمة الله عليه. هل يكون الخال ولي؟ لا، إلا عند الأحناف، عند الأحناف الخال يكون وليا، لكن لا يصح، لا يكون وليا، لأنه ليس من عصبات الرجل، واضح هذا؟ إلا في حالة واحدة، إذا وكل الخال أن يكون وليا. هب أن الأب وكل الخال أن يكون وليا، يصح ولا لا؟ الجواب نعم، الوكالة في النكاح أو الطلاق جائزة. أنا وكلتك بولاية النكاح ابنتي، تجد مثلا المأذون، أين ولي المرأة؟ إذا إيه؟ إذا عدم الجمع ما وجد إلا الخال، فهو أقرب إليها من الولي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، واضح، ولها المهر بما استحل من فرجها. قال والسلطان ولي من لا ولي له، إذا لم يكن هناك أحد فالسلطان ولي من لا ولي له. في ورقة مثلا بتذهب إلى إدارة الشؤون الاجتماعية بيعطوك ورقة اسمها إذن الولي، واضح، بتعطيها للمأذون، هذه تسمى إيه؟ فالسلطان ولي من لا ولي له. طب إذا وجد الخال فهو أقرب من السلطان فيقدم هنا، لكن إذا وجد غيره، العم، ابن العم، الأخ، الابن، فيقول إيه؟ الولي، إلا إذا وكل، أنا وكلتك أن تكون وليا لابنتي. نعم، كذا في الطلاق يجوز الوكالة أيضا في أمر الطلاق، واضح؟ الأب موجود ولكن غير سوي، ما معنى غير سوي؟ أصلها كلمة مجملة تحتمل أمور كثيرة. رجل فاسق. ماشي رجل فاسق لكنه اسمه أب صحيح. حكمه ما أتكلم من حكم الأمور خطأ. لا يا شيخ أنت في عندك أمران أنت خلطت بينهم. في عندي رضا المرأة وهذا لسه ما تكلمت فيه، وعندي إذنه. أنا لي إذنه فقط أنه يأذن، واضح؟ فإذا أذن هذا هو الذي أريد، وضحت؟ هذا الذي أريد. سواء كان هذا الرجل فاسقا، لأنك لو قلت مثلا لا يصح الولاية إلا لرجل عدل، تعرف يعني إيه رجل عدل؟ يعني أنت بهذه الكلمة قد لا تصحح زواج كثير من الناس. تعرف ما معنى العدل؟ العدل هو الذي لا يفعل الكبائر ولا يصر على الصغائر. لا يفعل كبير ولا يصر على صغير. هذا هو العدل. يعني إن وقع في صغيرة يستغفر الله وينزع، واضح؟ ولا يفعل كبير. هذا هو العدل. ما رأيك لو قلت بأنه لا يعتد إلا بالولي كهذا؟ الله المستعان. صحيح ولا لا؟ قد يصلي الرجل ولكن يقع في كبائر، صحيح ولا لا؟ يكون وليا ولا لا؟ يكون وليا أيضا. لكن لو قلت بأنه لا يصح إلا بأن يكون الرجل الولي عدلا، واضح؟ إذن لا يكون هناك ولي في الغالب، لأنه لابد من وقوعه في معاصي، واضح؟ فهنا ينبغي أن يكون له الإذن أيضا، إذن الولي نفسه. المسألة الثانية وهو رضا الزوجة، هذه مسألة ثانية لا تلازم بينها. يعني ما ينبغي أن تخلط بين المسألتين، إذن الولي سواء كانت المرأة ترضى أم لا ترضى، لا، هذه مسألة ثانية. هنا مسألة عندي ثيب، هنا مسألة الرضا، رضا المرأة. عندي المرأة الثيب وعندي امرأة بكر. من هي الثيب ومن هي البكر؟ المرأة الثيب هي التي تزوجت وقد دخل بها، وإن طلقت بعد ذلك وانتهت عدتها تسمى أيضا ثيبة، لأنها لو وقعت في الزنا عليها الرجم أيضا. لا تفهم بأن الرجم يكون للمرأة التي متزوجة، لا، بل إن تزوجت ودخل بها وطلقت وانتهت عدتها وقعت في الزنا عليها الرجم أيضا. كذا الرجل لو تزوج ودخل بالمرأة وطلقها ثم بعد ذلك وقع في الزنا عليه رجم أيضا، هذا يسمى السيب. السيب إذنها وإرضاؤها للرجل شرط بالإجماع، ده لا خلاف فيه. يبقى واجب إذن من؟ المرأة السيب، واضح؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الجماعة عند البخاري، قال والسيب يستأمرها أبوها. يستأمرها إيه؟ أبوها. وفي رواية يستأذنها أبوها. لازم إيش هو ده ولازم تتجوزيه ونجرك فوق رقبتك والكلام الفارغ اللي بيحصل لك؟ لا طبعا. مفهوم هذا الكلام؟ يستأذنها أبوها لازم، لكن طبعا لابد أن يكون لها هو ولي. مفهوم هذا؟ وانت عندك الحديث أيضا الذي رواه الجماعة إلا البخاري من حديث الخنساء بنت خدام، قالت يا رسول الله إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته. ابن أخوه مثلا رجل غني وهو فقير، فيريد أن يرفع إيه؟ بي خسيسته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن شئت رددت نكاحك. فقالت لا، ولكني أردت أن أعلم النساء ليس للآباء من النساء من شيء. يعني من إيه؟ في أمر الرضا، في أمر الرضا. بهذه الأحاديث السيب إذنها شرط، إرضاؤها شرط. البكر، من هي البكر؟ المرأة البكر التي لم يدخل بها، يعني هب أنه عقد عليها ولما يدخل بها وطلقها، بكرا أم لا؟ بكرا. سؤال، هب أن امرأة افتضت بكارتها بحيضة شديدة، لأن فض البكارة بيكون بعدة أشياء، ممكن يكون بالجماع، ممكن حيضة شديدة جدا تأتي للمرأة دفعة واحدة تفتض بها البكارة، غشاء البكارة بتاع لها يقطع بسبب دفع دم الحيض، تكون هنا أيضا بكر، لا تكون سيبة. وهذا ما ذهب إليه أبو محمد بن حزم، وهذا ما ذهب إليه وهي رواية الإمام أحمد، أنها تكون أيضا بكر، بدليل ابن حزم قال لهم إيه؟ لأنهم قالوا، الجمهور قال بأنها سيب، لو افتضت بكرتها بأي شيء تكون سيبا. ابن حزم قال لهم غلط، بدليل أنكم بتقولوا لو المرأة دي التي افتضت بكارتها بشيء غير الدخول بها، أي شيء، ممكن مثلا بتركب عجل، واضح؟ طبعا كثير من البنات بيركبوا عجل، طبعا الكلام ده خطأ يا جماعة، لأن الضغط الجلوس على الفرج هذا يؤدي إلى افتضاض بكارة المرأة. لذلك الأطباء كثير من الأطباء أخبروني بأن النساء اللي بيركبوا الحصنة الخيل، بيدخلوا في سباق الخيل والكلام ده، لازم تاخد شهادة من الطبيب ان افتضاد البكارة كان بسبب ركوب الخيل، لان ركوب الخيل، كثرة ركوب الخيل واضح، والصعود والنزول عليه هذا فيه ضغط على غشاء البكارة، هذا يؤدي الى ايه؟ فض غشاء البكارة، فتصير المرأة ايه؟ هنا غشاؤها غير ما كان، لا يكون مغلقا كما كان، انما افتضت بكارتها، فبتاخذ شهاده من الطبيب انها ايه؟ افتضت بكارتها بسبب ركوب الخيل. وهكذا كثير نحذر الناس ان البنات لا يركبن ايه؟ لا يركبن العجل ده، واضح؟ فابن حزم يقول اذا افتضت بكارتها باي شيء عدا الدخول، انتم تقولوا زنت، ليس عليها الرجل، ليس عليها الرجل، ده دليل منكم على أنها ليست بسيد، واضح؟ إذن المرأة إذا افتضت بكارتها بأي شيء كان، واضح؟ عدا الدخول بها لا تكون سيبة، إنما أيضا تكون بكرا، واضح؟ هذه البكر، هل يشترط البكر الصغيرة يشترط رضاها أم لا؟ ذهب أحمد ومالك وأبو حنيفة إلى أنه ينبغي أيضا اشتراط رضا البكر الصغيرة، لا يشترط رضا البكر الصغيرة. وذهب أبو محمد بن حزم إلى أنه اشترط رضاها، وكذا إمام الترمذي في سننه قال، وذهب إلى هذا أكثر أهل العلم، وهذا مذهب الأوزاعي وسفيان الثوري، إلى أنه يشترط رضا البكر الصغيرة، يشترط رضاها، واضح؟ يشترط رضاها لما؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال والبكر يستأمرها أبوها، والبكر إيه؟ يستأمرها أبوها. لذا هنا أيضا يشترط ماذا؟ يشترط رضاها. الجمهور قالوا لا يشترط، لأن أبا بكر زوج عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام وهي صغيرة ولم يأخذ رضاها. قال الشيخ ابن عثيمين: فأين لنا الآن بمثل أبي بكر؟ وأين لنا بمثل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ واضح. فلا بد أيضا من رضا المرأة. واضح. لابد من رضا المرأة، لكن ينبغي طبعا رضاها أن يكون في رجل ترضون دينه وخلقه، كما في سنن الترمذي وابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. واضح. طيب نقف هنا إلى شرط الولاية. السلام عليكم.